وقل رب زدني علما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني في بداية هذا اللقاء العلمي أن أتقدم بالشكر الجزيل لولاة أمرنا وفقهم الله حيث يسروا مثل هذه الدروس، وكذلك جهود وزارة الشؤون الإسلامية وفرع نجران وفرع المشعلية على تيسير هذه الدروس التي فيها يعني تقديم العلم وتيسير التدليل لطلابه. فأشكرهم شكرا جزيلا. وأولا وقبل كل شيء أحمد الله عز وجل الملك الحي القيوم الكريم المنان الذي يسر وهيأ لنا هذه اللقاءات العلمية التي هي مفاتيح بإذن الله لطلب العلم واستيعابه وفهمه. ثم أقول أن الكتاب الذي سنتدارسه هو كتاب الكافي تأليف الشيخ الموفق العلامة ابن قدامة المقدسي، وابن قدامة المقدسي رحمه الله من العلماء الذين من الله بهم على هذه الأمة، فقد شرح وصحح ورجح وبين وألف ونشر العلم وسعى سعيا كبيرا في تقديم الفقه الإسلامي في أحسن وأجلى صورة، وألف المؤلفات المتنوعة التي تناسب المبتدئ والمتوسط والمتقدم. فنسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يجمعنا به في مستقر رحمته. تعلمون سلمكم الله أننا سنتدارس كتاب الصيام من الكافي.
في مدة وجيزة، في مثل هذه المدة التي سنتدارس فيها بإذن الله تعالى توفيقه وإعانة كتاب الصيام كاملا من الكافي، ستكون هناك طريقة معينة للقراءة، فإن التطويل والبحث المطول لا يناسب مثل هذا اللقاء. الذي يناسب مثل هذا اللقاء هو التركيز على أمرين: الأمر الأول معرفة منهج المؤلف، والأمر الثاني وهو الأهم معرفة مضامين كتاب الكافي. مضامين كتاب الكافي يعني كيف يتناول الشيخ ابن قدامة المسائل، وما هي المآخذ التي يركز عليها، وما هي العلل التي ينيط بها الأحكام، وكيف يتسلسل في عرض الخلاف الفقهي ونصر مذهب الحنابلة. هذه القضايا المنهجية هي القضايا التي سنركز عليها، بالإضافة طبعا إلى المعنى الأساسي وهو معرفة الأحكام. كتاب الكافي يتميز بميزتين عظيمتين: الميزة الأولى جودة ودقة التقسيم، معتني جدا بالتقسيم، وهو يكاد يكون من أفضل الكتب في التقسيمات والتحريرات. الميزة الثانية العناية الفائقة بمآخذ المسائل، الميزة الثالثة العناية بالضوابط والقواعد. سيأتينا بإذن الله قسما كبيرا من هذه المميزات مبثوثة في ثنايا مباحث كتاب الصيام. فنبدأ مستعينين بالله متوكلين عليه. طبعا تكونوا إن شاء الله مركزين معنا، عشان لو سألنا يكون الواحد يعني مركز معنا ماذا قال، ماذا علل، ما هي الأقسام. ابدأ بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام الموفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين في كتابه الكافي كتاب الصيام: صيام رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآيات. وعن أبي هريرة قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان متفق عليه فقط.
أحسنت، كل يعني قسم سنعلق عليه. الآن الشيخ في بداية الكتاب ذكر أن رمضان فرض من فروض الإسلام. يلاحظ أن من منهج الشيخ أنه ليس كثير العناية بموضوع تعريف الفقه والاصطلاح، ولذلك لم يعرف الصيام لا فقها ولا اصطلاحا، والشيخ متخفف جدا من هذه الأمور، ولعله يرى أنها يعني واضحة ولا تحتاج إلى أن يركز عليها. ذكر الشيخ أن الإسلام ركن من أركان فرض من فروض الإسلام، وذكر عليه كم دليل؟
دليلين،
واحد من الكتاب واحد من السنة. وتجاوز هذه القضية لوضوحها، فإن هذا الأمر وكون الصيام فرض من فروض الإسلام محل إجماع، وعادة الشيخ بن قدامة أنه يذكر الإجماع لكن لم يذكره هنا لسبب أو لآخر. المهم أن الصيام فرض من فروض الإسلام بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. ومن الطبيعي لما قرر أنه فرض سينتقل انتقالا منطقيا إلى الشروط، إلى الشروط التي إذا تحقق صار فرضا. نعم.
قال رحمه الله ولا يجب إلا بشروط أربعة: الإسلام فلا يجب على كافر أصلي ولا مرتد، والعقل فلا يجب على مجنون، والبلوغ فلا يجب على صبي لما ذكرنا في الصلاة. وقال بعض أصحابنا يجب على من أطاقه، لما روى عبد الرحمن بن أبي لبيبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان، ولأنه يعاقب على تركه، وهذا حقيقة الواجب والأول المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، رواه أبو داود. ولأنه عبادة بدنية فلم يلزم الصبي كالحج، وحديثهم مرسل ثم يحمل على تأكيد الندب، كقوله غسل الجمعة واجب على كل محترم لكن يؤمر بالصوم إذا أطاقه ويضرب عليه كي اعتاده كالصلاة، فإن أسلم.
نعم، يا سلام عليك. الشروط أربعة: الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني العقل، وهذه شروط بالإجماع ولا تحتاج إلى وقفة. الثالث البلوغ. يقول لك الشيخ أن البلوغ شرط من شروط وجوب الصيام عند الحنابلة، وسيذكر الشيخ الأدلة على أن البلوغ شرط من شروط وجوب الإسلام، لكنه يشير إلى الخلاف داخل المذهب، فإن بعض العلماء يرى أن البلوغ ليس شرطا من شروط الصيام، بل يجب الصيام على من عقل وفهم الكلام، وهذا معنى قول الشيخ هنا لما ذكرنا في الصلاة، فإنه في الصلاة ذكر أن القول الثاني في المذهب وجوب الصلاة على المميز، وجوب الصلاة على المميز. ذكر الشيخ دليلين للقائلين بالوجوب، الأول الحديث والثاني التعليل، وأجاب عن هذين الدليلين، فالأول علله بأنه مرسل، وأجاب عنه أيضا بجواب آخر وهو أنه يحمل على التأكيد، ونظر لهذا الجواب بأنه كقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب، غسل الجمعة واجب. ويمكن أن نستخرج من هذا المقطع قاعدة، ما هي القاعدة؟ هذه المرة أنا سأقولها، القاعدة أن كل فعل يعاقب عليه الشرع فهو واجب، كل فعل يعاقب عليه الشرع فهو واجب. من أين أخذناها؟ من قول الشيخ رحمه الله تعالى ولأنه يعاقب على تركه، وهذا حقيقة الواجب، وأنتم أخذتم في أصول الفقه أن من تعريفات الواجب الفعل الذي يعاقب على تركه، الفعل الذي يعاقب على تركه. إذن هذه قاعدة أشار إليها المؤلف إشارة، ثم استدل للقول الراجح والقول المشهور ومذهب جماهير الفقهاء أن الصيام لا يجب إلا على البالغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ثم قال على الصبي حتى يبلغ. هنا تعليل ومأخذ، قياس الصيام على الحج بجامع أن كل منهما عبادة بدنية، وهذا الحقيقة جيد يجب أن تتأمله، هذا مأخذ للمسألة، وهو أنه لما كان كل من الصيام والحج عبادة بدنية فهما متفقي المعنى من هذه الجهة، فإذا كان الحج لا يجب فالصيام كذلك. ثم قال
فإن أسلم كافر أو فاق مجنون أو بلغ صبي في أثناء الشهر لزمهم صيام ما يستقبلونه لأنهم صاروا من أهل الخطاب فيدخلون في الخطاب به، ولا يلزمهم قضاء ما مضى لأنه مضى قبل تكليفهم فلم يلزمهم قضاؤه كرمضان الماضي.
فقط إن أسلم الكافر أو فاق إلى آخره في أثناء الشهر، في أثناء الشهر يقصد بالليل لأنه سيتحدث لو أفاق في النهار، في أثناء الشهر يعني في الليل، فإنه يجب أن يصوم ما يستقبل من الشهر ولا يجب عليه أن يصوم ما فات من الشهر. ما هو تعليل المؤلف في عدم وجوب قضاء ما فات من الشهر؟ تعليله يقول أنهم لم يدخلوا في الخطاب إلا بعد الإسلام، يعني أن الخطاب لم يتناولهم إلا بعد الإسلام، وأنتم تعلمون أن الإنسان إنما يكلف بالخطاب، ولذلك عندكم في أصول الفقه خطاب التكليف وخطاب الوضع. خطاب التكليف هو خطاب الشارع الذي يأمر ويكلف بفعل من الأفعال، فهذا الخطاب لا يتناول الكافر، وإن كان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكنه لا يتناول الكافر من حيث المطالبة. ولذلك إذا أسلم الكافر لا نقول له اقضي الصلوات واقضي الصيام واقضي الزكاة، لأنه حال كفره غير مخاطب خطاب الأمر والإتيان به، وإن كان مخاطب به على سبيل أنه سيعاقب عليه في يوم القيامة. ثم انتقل إلى صورة أخرى وهي لو حصل التكليف أثناء النهار.
وإن وجد منهم وإن وجد ذلك منهم في أثناء النهار لزمهم يساق بقيته وقضاؤه، وعنه لا يلزمهم ذلك لأنه نهار أبيح لهم فطر أوله ظاهرا وباطنا فلم يلزمهم إمساقه كما لو استمر العذر، ولأنهم لم يدركوا من وقت العبادة ما يمكنهم التلبس بها فيه فأشبه ما لو زالت أعذارهم ليلا. وظاهر المذهب الأول لأنهم أدركوا جزءا من وقت العبادة فلزمهم قضاؤها كما لو أدركوا جزءا من وقت الصلاة ويلزمهم الإمساك لحرمة رمضان كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار.
طيب أحسنت. إذن إذا كلف سواء كان كافر أو صبي أو مجنون في أثناء النهار فعند الحنابلة يلزمه أمران، الأول الإمساك والثاني القضاء، الأول الإمساك والثاني القضاء. ما هو دليل الأصحاب على وجوب الإمساك؟ تأملوا في الكتاب، دليلهم أنه يلزمهم إيش؟ لحرمة رمضان، لحرمة رمضان. ما هو دليلهم على وجوب القضاء؟ دليلهم على وجوب القضاء أنهم أدركوا جزءا من وقت العبادة فلازمهم الإتيان بها. كل هذه مآخذ لا تتعلق بهذه القضية فقط، هذه تعليلات عامة تحتاجها في كثير من المسائل. إذن هذان تعليلان للأحكام الحنابلة. القول الثاني في المذهب وهو رواية عن الإمام أحمد نفسه أنه لا يلزمهم شيء من هذا، لأنه كما يجوز لهم الفطر أول النهار يجوز لهم الفطر آخر النهار، والمؤلف كأنه يميل إلى مذهب الحنابلة. هنا المأخذ على عدم الوجوب يقول ولأنهم لم يدركوا من وقت العبادة ما يمكنهم التلبس فيها، وهذا ضابط، من لم يدرك من وقت العبادة ما لا يمكنه التلبس بها فإنه لا يجب عليه القضاء، فإنه لا يجب عليه القضاء. وأيضا يقول الشيخ أدركوا جزءا من وقت العبادة وهذا ضابط، وهو أن من أدرك جزءا من وقت العبادة فإنه يلزمه القضاء، من أدرك جزءا من وقت العبادة فإنه يلزمه القضاء. طبعا هذه الضوابط هي ضوابط تنمي الملكة الفقهية، أما هل هي ضوابط يعني منطردة وصحيحة في كل المسائل هذا يرجع لمناقشة أعيان المسائل، لكن الذي يعنينا الآن أن نفهم الضوابط والمآخذ التي يتعامل بها الشيخ ابن قدامة ويتصرف على وفقها في تصريف الأحكام. وإن بلغ الصبي،
قال وإن بلغ الصبي وهو صائم لزمه إتمام صومه رواية واحدة لأنه صار من أهل الوجوب فلزمه الإتمام كما لو شرع في صيام تطوع ثم نذر إتمامه. قال القاضي ولا يلزمه قضاؤه لذلك، وقال أبو الخطاب يلزمه القضاء كما لو بلغ في أثناء الصلاة.
نعم، إذا بلغ وهو صائم، هذه صورة ثالثة لنفس المسألة، هذا الصبي صائم في رمضان، صائم في النهار، بلغ أثناء إيش؟
اليوم
أثناء النهار بأن بلغ 15 سنة، فعند الأصحاب يقولون يتم صومه وصومه صحيح ولا يلزمه القضاء، يتم وصومه صحيح ولا يلزمه القضاء، لأنه كما لو صام نفلا ثم نذر إتمامه، فإنه في هذه الصورة يتم الصوم ولا يلزمه أن يأتي بصيام آخر للنذر الجديد. فلو واحد من الناس صائم، الصبيان صائم يوم الاثنين في خارج رمضان، في أثناء النهار قال لله علي النذر أن أصوم هذا اليوم وهو صائم، يكفيه صيامه الأول، يكفيه صيامه الأول. الذي خالف في هذه المسألة من؟ أبو الخطاب. أبو الخطاب يقول كما أننا نقول عليه أنتم قلتوا في الصلاة أثناء الصلاة لو بلغ أثناء الصلاة يعيدها، هنا يقول كذلك يجب أن يعيد الصيام، يقضي هذا اليوم. لكن الحنابلة لم يروا هذا وفرقوا بين الصيام والصلاة. نعم.
قال رحمه الله فصل.
لاحظ أنه نبه لشيء مهم جدا، ما هو؟ أول مرة يمر علينا الآن، ما هو؟
الشرع في صيام النذر
قضية مصطلحية أو قضية مذهبية؟ أحسنت، رواية واحدة. هذه التنبيه مهم جدا، يعني أنه ليس عن أحمد في هذه المسألة إلا رواية واحدة، وهذا يقوي المسألة. إذا لم يكن عن أحمد إلا رواية واحدة فكأنه مقتنع تماما فيما ذهب إليه، ولذلك لم يوجد عنه رواية أخرى. فصل.
فصل. الشرط الرابع الإطاقة، فلا يجب على الشيخ الذي يجهده الصيام ولا المريض الميؤوس من برئه، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا، لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والحامل والمرضع إذا خافت على أولادهما أفطرت وأطعمت، رواه أبو داود. فإن لم يكن له فدية فلا شيء عليه للآية الأولى.
نعم حسنت. إذن إذا الشرط الرابع أن يكون مستطيعا للصيام، فإن لم يكن مستطيعا للصيام فإنه إذا كان عذره لا ينقطع فيجب عليه أن يطعم مكان هذا الصيام. إذن عندنا إما أن يكون قادرا على الصيام أو لا، وإذا لم يكن قادرا إما أن يكون العذر مؤقت أو مستمر. إذا كان العذر مستمر مثل الشيخ الكبير، فإن الشيخ الكبير من المعلوم أنه لن يرجع إلى القدرة على الصيام بخلاف المريض، فهذا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. فإن لم يجد، فإن لم يجد
لا شيء عليه
مجانا. نعم، فإن لم يجد فإنه لا شيء عليه. يقول للآية الأولى، أي آية؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جيد. إذن على المذهب إما أن يطعم إذا كان لا يستطيع، فإن كان لا يستطيع لا الصيام ولا الإطعام فلا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله فصل. ومن لزمه الصوم الذي يبح له تأخيره إلا أربعة، أحدها الحامل والمرضع إذا خفت على ولديهما فلهما الفطر وعليهما القضاء وإطعام مسكين لكل يوم لما ذكرنا من الآية، وإن أفطرتا خوفا على أنفسهما فعليهما القضاء حسب كالمريض.
نعم. يقول من لزمه الصوم لم يبح له تأخيره إلا أربعة، هؤلاء يباح لهم تأخيره. طبعا العبارة فيها تسامح، لأن بعض هؤلاء الأربعة يجب تأخيره، لا يجوز أصلا الصوم، واضح؟ بس أو إنما هو عبر تعبير عام فيه تسامح. الأول الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، فالواجب عليهما الحامل والمرضع إذا أفطرت إما أن تفطر خوفا على نفسها أو تفطر خوفا على إيش؟ ولدها. فإن أفطرت خوفا على ولدها فما هو الواجب؟ الواجب عليها أن تقضي وتطعم، أن تقضي وتطعم. وإذا خافت على نفسها فالواجب عليها أن تقضي، لأن إذا خافت على نفسها حكمها حكم المريض، والمريض إذا أفطر فإنه يجب عليه أن يقضي. إذن إذا خافت على طفلها فإنه يجب عليها مع القضاء أن الإطعام. لماذا؟ ما هو دليل الحنابلة؟ دليلهم أنه هناك أثار عن أبي هريرة وابن عمر وجماعة من الصحابة أن الحامل والمرضع إذا أفطرت خوفا على الطفل فإنه يجب أن تطعم، فإنه يجب أن تطعم. ولم يشير الشيخ هنا إلى الأثار عن الصحابة، وربما يذكرها لاحقا وذكرها في المغني. الثاني.
الثاني الحائض والنفساء لهم الفطر ولا يصح منهم الصيام لما ذكرنا في باب الحيض، والنفاس كالحيض فنقيسه عليه، ومتى وجد ذلك في جزء من الليل أفسده، وإن انقطع دمها ليلا فنوت الصوم ثم اغتسلت من النهار صح صومها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويتم صومه، متفق عليه. وهذه في معناه.
الثاني الحائض والنفساء يقول لهما الفطر ولا يصح منهما الصيام، فالواقع أنه يجب عليهما الفطر، لما ذكرنا في باب الحيض من أنه لا يصح منها الصيام، والنفاس مقيس على الحيض، فمتى وجد ذلك في جزء من اليوم أفسده، وإن انقطع دمها ليلا فنوت الصوم ثم اغتسلت من النهار صح صومها. إذا وجد الحيض في جزء من النهار أفسد الصيام، وأصبح ما صامته من أول النهار ليس له فائدة. لكن إن انقطع دمها ليلا ولم تتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصح الصوم، والدليل القياس على غسل الجنوب، القياس على غسل الجنوب. ولعلك تلاحظ كيف أن الشيخ هنا يكثر من القياس والتعليل والتنظير والاستدلال جدا، الكتاب مليء بهذه التحف. أيوة.
قال رحمه الله: الثالث المريض له الفطر وعليه القضاء، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والمبيح للفطر ما خيف من الصوم زيادته أو إبطاء برؤه، فأما ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس أو الأصبع ونحوه فلا يبيح الفطر، لأنه لا ضرر عليه في الصوم. ومن أصبح صائما فمرض في النهار فله الفطر لأن الضرر موجود. والصحيح
من يستخرج لنا ضابط الصيام، ضابط المرض الذي يجوز معه الفطر؟ صح، كل صيام، كل مرض له أثر في الصيام يجوز معه إيش؟ الفطر. وكل مرض لا أثر له على الصيام لا يجوز معه الفطر. انتهى، قاعد ضابط مريح جدا. الشيخ بن قدامة وإن لم ينص على الضابط وإن لكنه ذكره منثورا في الكلام. طيب، ف وجع الضرس يجوز معه الفطر؟ ها؟ لماذا؟ لأنه ليس له علاقة بالصيام، يعني بمعنى لو أفطر ماذا سيستفيد؟ لو أفطر ماذا سيستفيد؟ والرجل الذي في إصبعه مرض أو ألم، لو أفطر في رمضان ماذا سيستفيد من الفطر؟ واضح؟ تمام.
والصحيح إذا خاف على نفسه لشدة عطش أو جوع أو شبق يخاف أن تنشق أنثياه ونحو ذلك فله الفطر ويقضي، لأنه خائف على نفسه أشبه المريض.
هذا ليس مريض وإنما يشبه المريض، هذا مقيس على المريض. فهذا الشخص الذي عنده شدة عطش أو عنده شبق أو ما أشبه هذه أو شدة جوع، هذا ليس مريضا لكنه يقاس على المريض، يقاس على المريض، هكذا يقول المؤلف. وإن كان يعني في العرف المعاصر الطبي الشبق نوع من المرض، يعني إذا زاد عن حده أصبح نوعا من المرض، لكن هو يقول هذا ليس مرضا بالعرف السائد للأمراض، مع ذلك يجوز له أن يفطر قياسا على المريض. أيوة.
قال رحمه الله: ومن فاته الصوم لإغماء فعليه القضاء، لأنه لا يزيل التكليف، ويجوز على الأنبياء عليهم السلام، ولا تثبت الولاية على صاحبه فهو كالمرض. ومن أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، لأن الصوم الإمساك.
الإغماء هذا عندهم فيه تفصيل. القسم الأول من الإغماء إذا أغمي عليه مثلا أياما أو شهر رمضان كامل، فالمؤلف يقول من أغمي عليه رمضان كاملا أو بعضه فإنه يجب عليه أن يقضي الأيام التي أغمي عليه فيها. كم ذكر من دليل الشيخ؟ الأول أنه لا يزيل التكليف، الثاني أنها لا تثبت الولاية على صاحبه، وانطلاقا من هذين التعليلين صار كالمرض، انطلاقا من هذين التعليلين صار كالمرض. إذن إذا كان الإغماء لا يزيل التكليف فالمغمى عليه مكلف، والمكلف يجب عليه أن يقضي، هكذا يريد المؤلف، واضح؟ طيب ما دليلك أنه مكلف؟ ذكر الشيخ
لا يزيل التكليف.
أحسنت، لأنه يجوز على الأنبياء، لأنه يجوز على الأنبياء، والأنبياء لا يزول عنهم التكليف، الأنبياء لا يزول عنهم التكليف. طيب إذن عرفنا الآن إذا أغمي عليه أياما، طيب ومن أغمي عليه جميع النهار؟
قال رحمه الله: من أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، لأن الصوم الإمساك ولا ينسب ذلك إليه، وإن فاق جزءا من النهار صح صومه لوجود الإمساك فيه، وإن نام جميع النهار صح صومه، لأن النائم في حكم المنتبه لكونه ينتبه إذا نبه ويجد الألم في حال نومه.
أيوة. الآن في فرق بين الإغماء يوم كامل أو جزء من اليوم، أو الإغماء شهر كامل أو جزء من اليوم. إذا أغمي عليه اليوم كامل من بداية اليوم إلى نهاية اليوم فما حكم الصيام؟ لا يصح، لأنه لا ينسب إليه إمساك، لأنه لا ينسب إليه إمساك. فإن أفاق في أي جزء من النهار صح صومه. هل مقصود المؤلف إذا كان مفيقا ثم أغمي عليه، أو مقصوده إذا كان مغمى عليه ثم أفاق؟ نحن نتحدث عن اليوم، أما يعني عن جزء من اليوم، أما إذا أغمي عليه أيام فتقدم. هل يتحدث المؤلف عن إذا كان مفيقا ثم أغمي عليه، أو إذا أغمي عليه ثم أفاق؟ كلاهما الحكم واحد، يعني واحد أغمي عليه ثم أفاق في بعض النهار خلاص صح صومه، واحد مفيق ثم أغمي عليه في بعض النهار صح صومه. ما هو الضابط؟ أن يكون مستيقظا في جزء من النهار، في أوله أو في آخره. طيب إذن الآن عرفنا الإغماء، الذين يغمى عليهم في شهر رمضان كامل هل يجب عليهم أن يقضوا؟ نعم. الذي يغمى عليه في جزء النهار هل يجب عليه أن يقضي؟ لا. الذي يغمى عليه من أول النهار إلى آخر النهار هل يجب عليه أن يقضي؟ نعم. ما الفرق بين المغمى عليه والنائم؟ ذكره لك الشيخ، الاعتبار، هذا هو الاعتبار الذي اعتبره الشيخ وفرق به بين المغمى عليه والنائم. بيقولك المغمى عليه يختلف عن النائم، النائم إذا أوقظ استيقظ بخلاف الإيش؟ بخلاف المغمى عليه. طيب
السفر الطويل.
طيب الآن من نام من أول النهار إلى آخره صح صومه، وإذا نام رمضان كاملا
صح؟
صح على القاعدة هي صح. طب ما في أحد ينام رمضان كامل، لكن هذا من باب تقريب المسألة. إذن النوم يفترق عندهم عن الإغماء، لو واحد نام يومين تعبان صح صومه. ما هو الضابط عندهم؟ يقول لك النائم في حكم القائم، النائم في حكم القائم. هذه قاعدة جيدة تضبط لك مسائل هذا الباب الذي هو الصيام. الكتاب كله ضوابط، لكن كثير من الناس يقرأ الكافي لا يتنبه لضوابطه، له كل ضوابط. الرابع
السفر الطويل المباح يبيح الفطر للآية ولا يباح الفطر بغيره لما ذكرنا في القصر، ولا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره لما ذكرنا في القصر.
أيوة أحسنت. الآن السفر، أي السفر الذي يبيح؟
طويل.
الطويل. ما هو الطويل؟ لم يذكر الشيخ ما هو الطويل، لأنه ذكر الطويل وين؟ في باب قصر الصلاة. والطويل هو الذي يقطع المسافة الشرعية، الذي يقطع المسافة الشرعية، فهذا في عرف الفقهاء هو الطويل. فمثلا إذا سافر 4 برد هذا سفر طويل، دون ذلك يسمونه سفر إيش؟ قصير. والسفر الطويل له أحكام، والسفر القصير له أحكام. فمن أحكام السفر الطويل جواز الفطر، من أحكام السفر الطويل جواز الفطر. طيب ثم ذكر الضابط أنه لا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره. هذه العبارة هي نفسها عبارة إذا جاوز عامر البنيان، فمقصود هنا يترك البيوت يعني عامر البنيان، فإذا كانت خلف ظهره فإنه لن يستقبل بنيان ولا عامر بنيان، فيجوز له حينئذ أن يفطر ويقصر. نعم نعم. طيب ضابط، بل أحسنت، هذا ضابط أن متى يجوز إذا تجاوز عامر البنيان، لكن عبارة تجاوز عامر البنيان أدق يعني وأوضح من عبارة اللي قالها الشيخ هنا، لأنها قد توهم بعض الفهم الآخر يترك البيوت وراء ظهره، وإن كانت عبارته صحيحة هو لن يترك البيوت وراء ظهره إلا وقد إيش؟ جاوز عامر البنيان. وللمسافر،
قال رحمه الله: وللمسافر أن يصوم ويفطر، لما روى حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، متفق عليه. والفطر أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، متفق عليه، ولأنه من رخص السفر المتفق عليها فكان أفضل كالقصر.
ذكر الشيخ أنه يجوز للمسافر أن يفطر وأن يصوم، وذكر أن الأفضل له والأحسن أن يفطر. كم ذكر لهذا من دليل؟
دليلين.
الدليل الأول الحديث ليس من البر الصوم في السفر، والدليل الثاني قاعدة شرعية وهو أن الله يحب أن تؤتى رخصه. ركزوا معنا في الأسئلة، ما يحتاج نبقى سكتة كذا يعني، ركزوا معنا. أيوة. ولو تحمل،
قال رحمه الله، ولو تحمل المريض والحامل والمرضع الصوم كره لهم وأجزأهم، لأنهم أتوا بالأصل فأجزأهم، كما لو تحمل المريض الصلاة قائمة.
أيوة. إذا المريض والحامل والمرضع حكمهم عند الأصحاب حكم من؟
مسافر.
المسافر، فيجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، والأولى له أن
يفطر
نعم، أحسنت. من سافر،
ومن سافر في أثناء النهار يبيح له الفطر، لما روي عن أبي بصرة الغذاري أنه ركب في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع، ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال ترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل، رواه أبو داود. ولأنه مبيح للفطر فأباحه في أثناء النهار كالمرض، وعنه لا يباح لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمع فيها غلب حكم الحضر كالصلاة.
الله، يا سلام. الآن هل يجوز أن يفطر إذا سافر في أثناء النهار؟ يقول لك الشيخ يجوز أن يفطر في أثناء النهار، واستدل بإيش؟ بفعل أنس الذي هو في حكم المرفوع لقوله أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، والدليل الثاني القياس، القياس على إيش؟ ها؟ والجامع، ما هو الجامع؟ ها؟ أنا لا أسأل إلا شيء موجود في الكتاب.
شقة.
وإيش؟ إفاحة الفطر. أليست الآن، أليس المرض والسفر كلاهما يبيح الفطر؟ أليس هذا المعنى اجتمع فيه؟ فالشيخ الآن ذكر المقيس عليه والقياس وعلة القياس وكل شيء بسطر، بنص سطر. ذكر مثال كامل للقياس بنص سطر. ذكر حكم الأصل والفرع والعلة، حكم الأصل والفرع والعلة. فالأصل والفرع والعلة تمام. يقول لك وعنه، عن إيش؟ أحمد. تذكرون هو هناك قال رواية واحدة عن أحمد، صح؟ هنا في أكثر من رواية، ما يعني أن المسألة فيها يعني في نوع من القوة في الخلاف. يقول لك لا يباح لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمع فيها غلب حكم الحضر كالصلاة. القاعدة تقول إذا اجتمع في العبادة أمر يقتضي الإباحة والمنع غلب المنع، أو كما يقول المؤلف عبادة تختلف بالسفر والحضر فإذا اجتمع فيها غلب حكم الحضر، يعني كل عبادة يجتمع فيها حكم السفر والحضر، فالقاعدة هنا نغلب إيش؟ الحضر. هكذا يقول الشيخ. لكن الآن عندنا، هنا يأتي دور طالب العلم، عندنا قياسين، إما أن نقيس على الصلاة أو نقيس على المرض، إما أن نقيس على الصلاة أو نقيس على المرض، وليس كذلك؟ فالإمام أحمد مرة قاس على المرض ومرة قاس على الصلاة، أي القياسين أقوى؟ الجواب القياس الأول أقوى. لماذا؟ للسوق المسألة بها، لأن المرض من أحكام الصيام والصلاة ليست من أحكام الصيام، واضح؟ ولا مو واضح؟ فإذا القياس الأول أولى لقربه من فقه المسألة، لأنه موجود في نفس المسألة، يعني في كتاب الصيام، فقياسه عليه أولى من قياسه على مسألة خارجة، ولذلك نقول المذهب أرجح. وإن والصوم،
قال رحمه الله، وإن والصوم في سفره فله الفطر لذلك، ولما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ ضراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة، رواه مسلم. وله أن يفطر بما شاء، وعنه لا يفطر بالجماع، فإن أفطر به ففي الكفارة روايتان أصحهما لا تجب لأنه صوم لا يجب المضي فيه فأشبه التطوع.
تمام. الآن لما قرر أنه يجوز له أن يفطر في أثناء السفر، فإن عزم في أثناء السفر، المسألة الأولى سافر وهو صائم، هذه المسألة أثناء السفر عزم على الصيام، فهل يجوز له أن يفطر؟ الجواب يقول لك نعم، حتى لو أنشأ الصيام أثناء السفر فإنه يجوز له أن يفطر. واستدل بالحديث الذي سمعته، حديث صريح وواضح، ثم بنى على هذه المسألة مسألة. أنتم تعرفون في رسالة الدكتوراه المسائل التي يبنى بعضها على بعض، فبنى على مسألة جواز الفطر مسألة أخرى. إذا قلنا يجوز أن يفطر، فهل يجوز له أن يفطر بما شاء أو بأشياء معينة؟ على المذهب إيش؟ بما شاء. وعلى القول الثاني يجوز له أن يفطر بما شاء إلا إيش؟ الجماع. ثم بنى مسألة ثالثة على المسألة الثانية. فإذا قلنا يجوز أن يفطر بما شاء، فإذا قلنا لا يجوز أن يفطر بالجماع، فإن أفطر فهل عليه كفارة؟ فصارت المسائل المبني بعضها على بعض كم؟ ثلاث. وهذا إبداع يعني، وهكذا تولد المسائل. ثم قال لك أن المشهور وأصح روايتين أنه لا يجب، أنه لا يجب. وإن قلنا لا يجوز أن تفطر بالجماع، فإن أفطرت لا تجب إيش؟ الكفارة. وأما الراجح في أصل المسألة فهو أن له أن يفطر بما شاء، المسافر له أن يفطر بما شاء. نعم. وإن قدم،
قال رحمه الله: إذا قدم المسافر وبرأ المريض وهما صائمان ولم يبح لهما الفطر لأنه زال عذرهما قبل الترخص أشبه القصر، وإن زال عذرهما أو عذر الحائض والنفساء وهم مفطرون ففي الإمساك روايتان على ما ذكرنا في الصبي ونحوه.
يا سلام. الآن يقول لك إن قدم المسافر وهو صائم، دخل البلد وهو صائم، فهل يجب عليه أن يستمر في الصيام؟ نعم بلا إشكال. الصورة الثانية: إذا دخل المسافر البلد وهو مفطر فهل يجب عليه؟ يقول لك فيها روايتان تشبهان أو تشبه الخلاف السابق في الصبي، كالخلاف السابق في الصبي، وهذه طريقة لأهل العلم، وهو الإحالة على موضع سابق حتى يستدرك الوقت، وليس هناك فائدة من تكرار المسائل. طيب، وهناك في الصبي وش يكون على المذهب؟ لو قلنا الصبي، صبي مسألة الصبي اللي مرت معنا قبل قليل
يجب الإمساك،
الآن المذهب على أنه يمسك، كذلك هذا، كذلك هنا، ومن ويح له؟
قال رحمه الله: ومن ويح له الفطر ولم يكن له أن يصوم غير رمضان فإن نوى ذلك لم يصح، لأنه لم ينوي رمضان ولا يصلح الزمان لسواه.
ما هي صورة المسألة؟ صورة المسألة
أحد أفطر، أفطر
رجل،
أفطر في سفر،
أفطر في سفر
وأراد أن يصوم لنذر ولا لقاء،
وأراد أن يصوم صوما آخر، فالحكم والعلة
لا يصلح.
العلة ضابط ممتاز، أن هذا الزمان لا يصلح لغير رمضان، هذا الزمان لا يصلح لغير رمضان. طبعا مسألة مفترضة، يعني ليش أنا أروح أصوم في رمضان غير رمضان؟ ليس كذلك، لكن هم يريدون أن يبينوا الأحكام مع عللها ومنطوقها وكل شيء. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا يجب صوم رمضان إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان 30 يوما لأنه تيقن به دخول رمضان، ورؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته متفق عليه، ويقبل فيه شهادة الواحد وعنه لا يقبل فيه إلا شهادة اثنين.
احنا قلنا أنه في البداية أنه يتميز الشيخ رحمه الله تعالى بمسألة الحصر والتقسيم. هنا حصر مريح جدا، لا يمكن أن يدخل رمضان في الإسلام إلا بأحد إيش؟ ثلاث طرق. لا يمكن أن يدخل إلا بأحد ثلاث طرق، وهذا الحصر والتقسيم رائع جدا ومفيد لطالب العلم، يجعله يتصور المسائل. الأول كمال شعبان 30 يوما، وبه نتيقن من دخول رمضان، لأنه لا يوجد بعد شعبان إلا رمضان. فإذا اكتمل شعبان فما بعده؟ الثاني رؤية الهلال، أي أعد ورؤية الهلال.
ورؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته متفق عليه، ويقبل فيه شهادة الواحد وعنه لا يقبل فيه إلا شهادة اثنين، لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته وانسكوا فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا، رواه النسائي. وقال أبو بكر
بس الآن الثاني رؤية الهلال، وهل يشترط أن يراه اثنان أو يكتفى برؤية واحد؟ على المذهب يكتفى بدخوله برؤية واحد، وعلى الرواية الثانية لا يقبل فيه إلا شهادة اثنين. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد بن الخطاب وفيه اشتراط شاهدين. نعم. قال أبو بكر
وقال أبو بكر إن كان الرأي في جماعة لم يقبل إلا شهادة اثنين، ولأنهم يعاينون ما عاينه، وإن كان في سفر فقدم قبل قوله وحده. وظاهر المذهب الأول اختاره الخرقي وغيره لما روى ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام، رواه أبو داود. ولأنه خبر فيما طريقه المشاهدة فيدخل به في الفريضة فقبل من واحد كوقت الصلاة.
كم قول في هذه المسألة؟ ثلاث أقوال. القول الأول لا يقبل واحد شهادة واحد، ثاني لا يقبل إلا شهادة اثنين، الثالث التفصيل إن كان في جماعة لم يقبل وإن كان وحده قبل. واضح ولا لا؟ أيهم المذهب الأول؟ ودليل المذهب واضح، وهو حديث ابن عمر كما ترون، وهو حديث صريح أنه يقبل شهادة رجل واحد، والقياس على وقت دخول الصلاة قياس جلي جميل جدا. نعم.
قال رحمه الله والعبد كالحر لأنه ذكر من أهل الرواية والفتية فأشبه الحر.
هذا ضابط، كل ذكر من أهل الرواية والفتية فيشبه الحر في أحكامه وقبول شهادته وأخباره الشرعية وفي المرأة.
قال رحمه الله والمرأة وجهان، أحدهما يقبل قولها لأنه خبر ديني فقبل خبرها به كالرواية، والثاني لا يقبل لأن طريقه الشهادة، ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل، ويطلع عليه الرجال، فلم يقبل من المرأة المنفردة كالشهادة بهلال شوال. الثالث أن يحول دون
المرأة فقط. إذن شهادة المرأة فيها روايتان، والرواية الأولى كما ترون تعليلها وهو تعليل منضبط ومضطرد أنه خبر ديني فيقبل قولها، وكل خبر ديني يقبل فيه خبر المرأة. فالآن الشهادة شهادة المرأة بالرؤية، هل هو شهادة ولا خبر ديني؟ هل هو شهادة مثل الشهادة بالأموال؟ في خلاف. المذهب يرون أنه خبر ديني مثل الرواية، كما لو حدثت المرأة، وتحديث المرأة مقبول وفي أمة الإسلام محدثات كثر. الثاني أنه ليس من باب الرواية وإنما من باب الشهادة، والشهادة المرأة فيه أقل من شهادة الرجل، والراجح المذهب الثالث.
قال رحمه الله الثالث وأن يحول دون مطلع الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر، وفيه ثلاث روايات إحداهن يجب الصيام، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة من قوله ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه، وتضيق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما، وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما. وهو راوي الحديث وعمله به وفعله تفسير له، والثانية لا يصوم لقوله في الحديث الآخر فإن غم عليكم فأكملوا 30، حديث صحيح. وقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، ولأنه شك في أول الشهر فأشبه حال الصحو. الثالثة: الناس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا لقوله عليه السلام: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود.
طيب هذا الثالث من إيش؟ أحسنت، من طرق دخول الشعر، من طرق دخول الشعر. إذا حال دون مطلع الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر، يعني لم نتمكن من رؤية الهلال بسبب وجود غيم أو قتر، الجو ليس صحوا، فما الحكم عند الحنابلة؟ وجوب الصوم، وجوب الصوم. ودلتهم كما ترون واضحة جدا، حديث فقدروا له وتفسير ابن عمر، وذكر الشيخ هنا قاعدة وهي أن تفسير الراوي للحديث مقدم على غيره. والثاني أنهم لا يصومون للحديث الصحيح فإن غم عليكم فأكملوا 30 وهو صحيح. والثالث أن الناس تبع للإمام، فصار فيها 3 توجهات فقهية، المذهب منها الأول والأقرب لنصوص السنة الثاني، لأنه إذا كان هناك غيمة وقتر فإن نشك في وجود الهلال أو عدم وجوده، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الإيش؟ الشك، نهى عن صيام يوم الشك، فهذا الثاني أحسن وأولى.
نعم. قال رحمه الله: فصل. وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، لأنه ثبت ذلك اليوم من رمضان، وصومه واجب بالنص والإجماع. ومن رأى الهلال فردت شهادته ولزمه الصوم لقوله عليه السلام: صوم لرؤيته، فإن أفطر يومئذ بجماع فعليه القضاء والكفارة، لأنه أفطر يوما من رمضان بجماع تام، فلزمته كفارة كما لو قبلت شهادته. ولا يجب
الآن إذا رأى الهلال في البلد، فالمؤلف يقرر المذهب أنه يجب على كل الناس جميعا في كل البلدان الصوم، لأنه ثبت ذلك اليوم من رمضان، والنتيجة التي تترتب على كونه ثبت أنه من رمضان أنه يجب صومه، أنه يجب صومه بالنص والإجماع. يقول الشيخ: هل قوله بالنص والإجماع يعني يقصد المسألة الأصل؟ لا، وإنما يقصد أن اليوم الذي يثبت أنه من رمضان فيجب صومه بالنص والإجماع، هذا المحل. لا، أي رؤية، أي رؤية، لأن الشرع لم يعني يخصص رؤية عن رؤية، فلا يوجد دليل على قصره على رؤية البصرية، ويمكن يأتي لها في كلام الشيخ توضيح. طيب الآن ما هو المذهب في إذا رؤية الهلال فإنه يجب على الناس كلهم الصوم، ما هو دليلهم؟ أو سؤال آخر: هل دليلهم مفرد ولا مركب؟ مركب. الجزء الأول أنه ثبت أن هذا اليوم الذي رؤي فيه من رمضان. الجزء الثاني أنه متى ثبت أن هذا اليوم من رمضان وجب صومه بالنص والإجماع. عرفت كيف؟ فإذا هو يركب الاستدلال، يركب الاستدلال. نعم. ولا يجوز،
ولا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين، لحديث عبد الرحمن بن زيد، ولأنها شهادة على هلال لم يدخل بها في العبادة أو لا يدخل بها في العبادة، فلم يقبل فيه الواحد كسائر الشهور، ولا تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين لذلك، ولا يفطر إذا رآه وحده، لما روي أن رجلين قدم المدينة وقد رأي الهلال، وقد أصبح الناس صياما فأتى يا عمر فذكر ذلك له، فقال لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: بل مفطر. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال الآخر: أنا صائم. قال: ما حملك على هذا؟ قال: لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال الذي أفطر: لولا مكان هذا لأوجعت رأسك، ولأنه محكوم به من رمضان أشبه الذي قبله.
الحنابلة عندهم احتياط في خروج الشهر، لا يقبلون إلا شهادة اثنين، ولا يقبلون شهادة الرجل والمرأة، ويحتاطون احتياط كبير في مسألة دخول خروج الشهر. نعم.
قال رحمه الله: إذا صام الناس بشهادة 32 يوما فلم
يرى. طيب سؤال: من رآه وحده يصوم على المذهب، ومن رآه وحده يفطر على المذهب. إذن هم يعني يختلفون في حكم هذه المسألة من باب الاحتياط لخروج العبادة. وإذا صام الناس
بشهادة 32 يوما فلم يروا الهلال أفطروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 ثم أفطروا، حديث حسن. وإن صاموا لأجل الغيم فلم يروا الهلال لم يفطروا، لأنهم إنما صاموا احتياطا للصوم، فيجب الصوم في آخره احتياطا.
نعم ماشي.
وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال ففيه وجهان: أحدهما لا يفطرون لقوله عليه السلام، وإن شهد ثاني فصوموا وأفطروا، ولأنه فطر يستند إلى شهادة واحد فلم يجز كما لو شهد بهلال شوال، والثاني يفطرون لأن الصوم ثبت فوجب الفطر باستكمال العدة تبعا، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت أصلا، بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء أصلا، ويثبت بها الولادة، ثم يثبت النسب للفراش على وجه التبع للولادة.
نعم. الآن إذا صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال ففيه وجهان: أحدهما لا يفطر، لا يفطرون، لماذا؟ ما هي فكرتهم في هذه المسألة؟ الفكرة هو أنك إذا أفطرت الآن فقد أفطرت بشهادة واحد، أليس كذلك؟ وهم لا يرون جواز الخروج من رمضان بشهادة واحد، فهذه المسألة في الواقع مبنية على المسألة السابقة. إذن المذهب لا يفطرون، وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، يعني يستدلون بأدلة اشتراط اثنين للفطر، ولأنه فطر يستند إلى شهادة واحد فلم يجز، هذا هو المعنى. هذه هي المشكلة عندهم، أو هذا الذي يمنعهم من التصحيح. والثاني يفطرون لأن صوم ثبت فواجب الفطر باستكمال العدة تبعا. القول الثاني في المذهب لا ينكر أصل الاستدلال، ولكنه يستدل بقاعدة أخرى، وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهم يقولون هذا تبعي، والتبعي يثبت وإن لم يثبت به استقلالا. نعم. فصل.
قال رحمه الله: فصل. ومن كان أسيرا أو في موضع لا يمكنه معرفة الشهود بالخبر فاشتبهت عليه الأشهر فإنه يصوم شهرا بالاجتهاد، لأنه اشتبه عليه وقت العبادة فوجب العمل بالتحري، كمن اشتبه عليه وقت الصلاة فإن لم ينكشف الحال فصومه صحيح لأنه أدى فرضه باجتهاده أشبه المصلي يوم الغيم، وإن انكشف الحال فبان أنه وافق الشهر أجزاءه لأنه أصاب في اجتهاده، وإن وافق بعده أجزاءه لأنه وقع قضاء لما وجب عليه فصح كما لو علم، وإن بان قبله لم يجزئه لأنه صام قبل الخطاب أشبه المصلي قبل الوقت، ولو صام بغير اجتهاد أو غلب على ظنه أن الشهر لم يدخل فصام لم يجزئه، وإن وافق لأنه صام مع الشك فأشبه المصلي شاكا في الوقت.
نبدأ بالمسألة الأخيرة. وإذا صام شاكا من غير تحري فإن الصوم لا يصح، لأنه سيأتينا أنه لابد أن يصوم بنية جازمة، لابد أن يصوم بنية جازمة، وهذا صام مع الشك الخالي من التحري في موضعه فلم يصح. بقينا في المسائل الأولى. إذا صام الأسير باجتهاد وتحري فإما أن يكون صام في رمضان أو قبل رمضان أو بعد رمضان، أليس كذلك؟ هل يوجد احتمال رابع؟ لا، فيصح صومه في صورتين: إن وافق رمضان أو كان بعد رمضان، لأنه إذا كان بعد رمضان فهو قضاء، ولا يصح في صورة واحدة وهو إذا كان صيامه إيش؟ قبل رمضان. لماذا؟ لقاعدة تقدمت معنا، وهو أن خطاب التكليف لم يتوجه له. توجه له خطاب التكليف: هل يجب عليك أن تصوم رمضان في شعبان؟ لماذا؟ لأن الشارع لم يخاطبك بتكليف بهذا الوقت، فهو صام من غير وجود خطاب تكليف، ومن عمل عملا بغير خطاب تكليف لم يصح. واضح؟
آه.
هذا إذن تقسيم ثلاثي لمن صام وهو لا يعرف وقت الشهر. فصل.
قال رحمه الله: فصل. ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق، حديث حسن. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس وأفطر الصائم، متفق عليه. ويجوز الأكل والشرب إلى الفجر للآية والخبر. وإن جامع قبل الفجر.
الآن وقت الصوم الشرعي متى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أي فجر؟ الثاني الصادق. ولذلك ذكر الأدلة الدالة على اشتراط طلوع الفجر الثاني لبداية وجوب الصيام، وهذا أمر ظاهر. وإن جامع،
قال رحمه الله، وإن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنبا صح صومه، لأن الله تعالى لما أذن في المباشرة إلى الفجر ثم أمر بالصوم دل على أنه يصوم جنبا. وقد روت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه.
نعم، الآن إذا طلع الفجر عليه وهو جنب فهل يصح صيامه؟ الجميل الاستدلال، الجميل هو الاستدلال. ما هو الدليل؟ يقول لك الدليل أن الشارع أذن لنا بالمباشرة إلى طلوع الفجر، وهذا ماذا يقتضي؟ يقتضي أن الفجر سيكون وأنت إيش؟ جنب. واضحة ولا لا؟ هذا استدلال. طيب السؤال، الشيخ رحمه الله لماذا يستدل بهذه الطريقة وعندنا حديث سلمة نص في الموضوع؟ الجواب أن الفقهاء رحمهم الله يؤكدون الحكم بأكثر من دليل لتقويته واطمئنان القلب له. كلما استدللت على القضية بأكثر من شيء فهو تقوية لها، وهو طريقة مسلوكة لأهل العلم. لكن الحقيقة الاستدلال جيد، منها أن الإنسان يتدرب على كيف يستدل. يعني الآن عندنا نص يجوز المباشرة إلى الفجر فقط، ونحن أخذنا من هذا النص جواز أن يصبح إيش؟ جنبا. وإن أصبح،
قال رحمه الله، إن أصبح وفي فيه طعام أو شراب فلفظه لم يفسد صومه، وإن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة، لأن استدامة الجماع جماع، وإن نزع فكذلك في اختيار ابن حامد والقاضي، لأن النزع جماع كالإلاج. وقال أبو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة لأنه تارك للجماع وما علق على فعل شيء لا يتعلق على تركه. وإن أكل الشارع،
طيب الآن هو يجامع قبيل الفجر، عندنا صورتان. الصورة الأولى إذا استدام، ما معنى استدام؟ يعني أكمل الجماع، هذا أمره إيش؟ واضح. الإشكال إذا نزع، علم أنه طلع الفجر فنزع، فعلى المذهب
عليه القضاء والكفارة.
على المذهب
عليه القضاء،
عليه القضاء
والكفارة.
والدليل قاعدة، ما هي القاعدة؟ النزع جماع، النزع جماع كالإلاج. والقول الثاني الذي تبناه أبو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة، العلة لأنه تارك للجماع وما علق على فعل شيء لا يتعلق على تركه. يا سلام، هذه قاعدة رائعة ممتازة، ما علق على الفعل لا يتعلق بالترك. الآن النزع فعل ولا ترك؟
ترك.
النزع فعل ولا ترك؟
ترك.
ترك. هل يمكن أن يترك الجماع بغير هذه القضية؟ لا يمكن. وسيلة الترك النزع. والقاعدة تقول أن ما علق على الفعل لا يعلق على الترك، وهذا صحيح، قاعدة صحيحة جدا. ولذلك ما اختاره أبو حفص أحسن من الذي مشى عليه أبو يعلى وابن حامد، مع أنهم يعني أقعد منه وأعلم، لكن في هذه المسألة ما قاله أبو حفص هو الصواب. طيب، استدامة الجماع جماع قاعدة، ها؟ استدامة الجماع جماع جماع يترتب عليها أشياء. نعم، استدامة الجماع جماع يترتب على شيء. يعني لو أن شخصا جامع امرأة يظنها زوجته، فقيل له هذه ليست زوجتك، فهو بين أمرين، إما أن يستديم الجماع وإما أن ينزع، صح؟ إن استدام الجماع فكأنه جامع امرأة أجنبية، لأن استدامة الجماع وش فيها؟
جماع
جماع. طيب،
اللي قبلها شيخ، وإن صح وفي فيه أصبح وفي فيه طعام،
وين؟ وإن أصبح وفي فيه طعام أو شراب فلفظه لم يفسد صومه، صحيح، واضح. يعني إذا في فيه طعام وقيل له طلع الفجر فلفظه فإنه إيش؟ لا يفسد صومه. ممكن نستخدم القاعدة، لأن ما أمر بتركه ما أمر بتركه ففعله ليس فعلا، والعكس صحيح، هو الآن مأمور بعدم الفعل وترك، هو لم يفعل. بعبارة أخرى، هل أكل؟ هل ترك الأكل؟
نعم.
نعم، والترك ليس فعلا، الترك ليس فعلا. وإن أكله،
قال رحمه الله: وإن أكل شاكا في طلوع الفجر ثم صح صومه لأن الأصل بقاء الليل، وإن أكل شاكا في غروب الشمس بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار.
واضح هذه القاعدة، إذا أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. سيأتينا قيد لهذه القاعدة، وإن إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له لاحقا ما هو الواقع سيذكرها المؤلف، لكن هنا هو يقرر أنه إذا أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له الأمر فصيامه صحيح. نعم. باب النية.
قال رحمه الله: باب النية في الصوم. لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم، لما روت حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. ولأنه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل لكل يوم كالقضاء، وعنه تجزئه النية في أول رمضان لجميعه لأنه عبادة واحدة، والمذهب الأول لأن كل يوم عبادة منفردة لا يتصل بالآخر ولا يفسد أحدهما بفساد الآخر فأشبه أيام القضاء.
نعم، أحسنت. الآن القاعدة تقول: كل صوم مفروض فلا بد له من نية، أو كل صوم واجب فلا بد له من نية في الليل، هذا على المذهب. ما هي الصيامات الواجبة؟ رمضان، النذور، الكفارات، أي صيام واجب، أي صيام واجب يحتاج إلى إيش؟ إلى نية في الليل. فإن القاعدة كما سمعت تقول: كل صوم واجب يحتاج إلى نية في الليل. ولهذا الشيخ هنا صدر الباب بقول: لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الإيش؟ الواجب إلا بنية من الليل. طيب، والقول الثاني أن النية في أول رمضان تكفي جميع الشهر، بمعنى لو غاب عن ذهنه في ليلة من الليالي من ليالي رمضان، لو غاب عن ذهنه أنه سيصوم فإن الصيام صحيح، لأن النية التي كانت في أول رمضان تكفي. نعم. ويعني هذا بعض العلماء يرى أنه نظري، لأنه يصعب أن تغيب النية عنك، لأنك ستفطر وتتسحر وتصلي التراويح، لا يمكن أن تعزب عن ذهنك إيش؟ نية الصيام.
قال رحمه الله: وفي أي وقت من الليل نوى أجزأه للخبر، ولأن الليل محل النوم فتخصيص النية بجزء منه يفوت الصوم. ومن أكل أو شرب بعد النية لم تبطل نيته، لأن إباحته الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على أن نيته لا تفسد به.
جميل جميل، واضح. يعني هذا إذا نوى ثم أكل أو شرب في الليل، هذا الأكل والشرب لا ينقض النية.
فصل. ويجب تعيين النية لكل صوم وفي كل صوم واجب، وهو أن يعتقد أنه صائم غدا من رمضان أو من كفارته أو من نذره. وعنه: لا يجب تعيين النية لرمضان لأنه يراد للتمييز، وزمن رمضان متعين له لا يحتمل سواه، والأولى أصح لأنه صوم واجب فافتقر إلى التعيين كالقضاء. فلو نوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، وإلا فهو نفل، أو نوى نفلا أو أطلق النية صح عند من لم يوجب التعيين لأنه نوى الصوم ونيته كافية، ولا يصح عند من أوجبه لأنه لم يجزم به والنية عزم جازم، وإن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فلا، فلن يصح على الروايتين لأنه شك في النية لأصل الصوم.
نعم، يجب تعيين النية. تعيين النية عرفها المؤلف، وهو أن تسمي ليس لفظا وإنما بالنية، أن تسمي الصوم الذي ستصومه غدا. أما إذا قال إن كان رمضان غدا فأنا صائم أو لا، فهذه مسألة أخرى ولا تصح أيضا. ليش؟ لعدم الجزم، لعدم الجزم. طبعا القول الثاني في هذه الرواية أنها تصح، لأن عدم الجزم في هذه الصورة له سبب، وهو أن لا ندري هل هو من رمضان أو ليس من رمضان. فكأني أقول: إن كان من رمضان فأنا جازم بالصيام، إن كان من رمضان فأنا جازم بالصيام. فهذا التردد والتعليق سببه عدم ثبوت الصيام، فهو جائز، لكن على المذهب كما سمعتم لا يجوز. وقضايا النية أمرها يسير، يعني كل الناس في رمضان ينوون أنهم يصومون غدا رمضان ولا إشكال، لكن الكفارة مثلا لابد من التعيين. لو واحد عليه كفارة يمين لابد أن ينوي أن الصيام الذي سيكون غدا هو عن كفارة هذا اليمين، وإن نوى صياما مطلقا لم يجزئه عن الكفارة ولا يفتقر،
ولا يفتقر مع التعيين إلى نية الفرض لأنه لا يكون إلا فرضا. وقال ابن حامد يحتاج إلى ذلك لأن رمضان الصبي نفل.
والقاعدة عندهم أن نية التعيين أقوى أنواع النيات، نية التعيين أقوى أنواع النيات، ولهذا الأصحاب يقولوا لك مع نية التعيين لا تحتاج إلى نية الفرض، فلا يجب عليك أن تنوي أنك ستصوم غدا رمضان الفرض، وإنما يكفي أنك ستصوم غدا رمضان. نعم.
قال رحمه الله: ومن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله، لأن النية شرط في جميعه، فإذا قطعها في أثنائه خلا ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل لفوات الشرط.
نعم.
فصل: ويصح صوم التطوع بالنية من النهار، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: إني إذا صائم. رواه مسلم. ولأن في تجويز ذلك تكثيرا للصوم، لأنه قد تعرض له النية من النهار، فجاز كما سومح في ترك القيام والاستقبال في النافلة لذلك.
يا سلام. هل يجوز أن يصوم التطوع في أثناء النهار؟ نعم. ذكر كم دليل؟ دليل وتعليل. التعليل الثاني اشتمل على قاعدة مهمة جدا. ما هي؟ أن الشارع متشوف لتسهيل تكثير النوافل. الشارع متشوف لتسهيل تكثير النوافل. ما معنى هذا؟ الشارع لم يأذن لنا أن نصلي ونحن جلوس النافلة. لماذا؟ تكثيرا للنوافل. وأذن لنا أن نصلي على الراحلة في السفر تكثيرا للنوافل. وأذن لنا أن ننوي في أثناء النهار تكثيرا للنوافل. وإذا قيل لك في بعض البحوث أن أصول الشرع تدل على هذه القضية، فهذا نموذج. ولذلك تجد أن الأصول الشرعية الدالة على هذا المبدأ كثيرة. فلو جاءنا شخص وقال: لا يجوز الصيام أثناء النهار، نقول: كلامك مخالف للأصول الشرعية، فإن الأصول الشرعية تدل على التسهيل في النوافل تكثيرا لها، فنحن نستخدم التأصيل في الترجيح فضلا عن النص، النص اللي معنا فضلا عن النص الموجود الخاص بالمسألة، حتى لو لم يكن هناك نص خاص بالمسألة. واضح ولا لا؟ ولهذا أنا أكرر أن الكتاب الحقيقة فرصة لمن يريد أن يتمرن على التأصيل والضوابط التي تنبني عليها، بل أنه حتى كما مر معنا حتى أنه تجاوز التأصيل إلى قضية بناء المسائل على المسائل، بناء المسائل على المسائل. ولذلك حقيقة طالب الدراسات العليا، أنت ما له علاقة، طالب الدراسات العليا الذي يقرأ الكافي قراءة متأنية يستطيع أن يولد موضوعات كثيرة، سواء موضوعات فقهية خاصة أو مبادئ، بشرط أنه يقرأ قراءة من يريد أن يستنبط أصول الكتاب وطريقة المؤلف، وليس فقط الحكم الخاص بالفروع. نعم.
قال رحمه الله: وفي أي وقت نوى من النهار أجزأه في ظاهر كلام الخرقي، لأنه نوى في النهار أشبه ما قبل الزوال. واختار القاضي أنه لا يجزئ بنية بعد الزوال، لأن النية لم تسحب العبادة في معظمها أشبه ما لو نوى مع الغروب. قال أحمد: من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يومه، وإذا أجمع من الليل كان له يومه. وظاهر هذا أنه إنما يحكم له بالصيام من وقت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال أبو الخطاب: يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من أول النهار، لأن صوم بعضه لا يصح.
أحسنت. المؤلف رحمه الله كم بنى من مسألة على المسألة الأم التي هي جواز التطوع بنية من النهار؟ كم بنى من مسألة؟ الجواب أنه بنى مسألتين. المسألة الأولى متى يجوز أن ينوي، هل هو في أي جزء من النهار أو لا. المسألة الثانية
ثواب،
هل له ثواب كامل اليوم ولا من نيته. إذن بنا فرع الشيخ على المسألة الأم بمسألتين. المسألة الأولى المذهب فيه على توجهين، إما أن يجوز من أي وقت من النهار أو لابد أن يكون قبل الزوال. الذين قالوا قبل الزوال، ما هو المعنى الفقهي عندهم؟ ما هو المناط الذي نظروا إليه؟ أحسنت، أنه لم يصم أكثر النهار، أو بعبارة أخرى أنه أفطر أكثر النهار. والشيخ هنا يقول لأن النية لم تصحب العبادة في معظمها، هذا مناط من المناطات، ترجحها أو ما ترجحها هذا أمر آخر، لكن لابد تعرف أنه من مناطات النظر الفقهي. طيب، والقول الثاني أنه يجوز في أي وقت. نجي نأتي إلى المسألة الأخرى، هل له ثواب كامل اليوم أو له ثواب من حين نيته؟ المنصوص عن أحمد أنه إن نوى من الليل كان له ثواب كامل اليوم، وإن نوى أثناء النهار كان له ثواب ما نواه من اليوم، واستدل بعموم الحديث إنما الأعمال بالنيات. طيب، ما هو مأخذ الذين قالوا له أجر كامل اليوم؟ ها؟ إيش؟ لا ذكره، لا ذكر الشيخ
أن صام بعض اليوم ناس،
لا حوله صحيح سنت، هم يصححون اليوم. المأخذ اللي هو يعني يعول عليه أن الصوم في الشرع لليوم، صح ولا لا؟ ولذلك يقول لك يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من أول النهار، لأن صوم بعضه لا يصح. يعني هو يقول أن صوم الشرعي هو صوم يوم، فالآن نصحح صومه لهذا اليوم كامل ونعطيه الأجر كامل. لكن من المناطات اللي يشار لها الفضلاء، هذا مناط لم يتعرض له المؤلف، هو أن فضل الله واسع، هذا مناط فضل الله واسع، لكن حديث إنما الأعمال بالنيات هو الذي اتكى عليه الإمام أحمد وقال ليس له من الأجر إلا ما نواه. نعم، نأتي إلى باب مهم جدا من أهم أبواب الصوم في الحقيقة. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة. يحرم على الصائم الأكل والشرب للآية والخبر، فإن أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه أبطله، لأنه فعل ما ينافي الصوم لغير عذر، سواء كان غذاء أو غير غذاء كالحصاة والنواة، لأنه أكل.
نعم، المذهب يرون أن الأكل والشرب يبطل الصيام. والأكل والشرب عندهم تعريفه ليس هو المغذي، وإنما ما يدخل البدن. ولهذا قال لك في نهاية الفقرة: سواء كان إيش غذاء أو غير غذاء. فبلع الحصاة يفطر، نعم بلع الحصاة يفطر، وبلع كل شيء لا يغذي يفطر، لأن المناط عندهم هو الدخول، دخل شيء لمعدتك تفطر، بغض النظر عن الراجح أو عدم الراجح، لكن لابد نفهم مناطاتهم. يقولون أي شيء يدخل يفسد الصيام، يفسد الصيام. طيب، فالأكل والشرب لا إشكال فيه، ولذلك اختصر فيه المؤلف. وإن استعطى،
قال رحمه الله: وإن استعطى أفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود. وهذا يدل على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشينه.
نعم، هذا الحديث وهو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما دليل لقاعدة، وهو أن ما يدخل للجسم عبر الأنف يفطر، ما يدخل للجسم عبر الأنف يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولم ينهى عن ذلك إلا وهو يؤثر في الصوم. إذن المناط المسألة الآن هو أن أي شيء يدخل إلى الجسم عبر الأنف فإنه إيش يفطر. فلو أردنا أن نأخذ حكم القطرة، قطرة الأنف، على المذهب،
فطر.
المذهب يقول لك أي شيء يدخل عبر الأنف يفطر، ولا نشترط أن يكون مغذي. فينتج من هاتين المقدمتين أنه إذا دخل عبر الأنف مادة لا تغذي وصلت للجوف فإنها إيش تفطر. هذا تخريج على مذهب الحنابلة، لأن بناء على أصولهم حكمنا هذا الحكم وهو كذلك. نعم،
قال رحمه الله: وإن أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أو إلى دماغه، مثل أن احتقن أو داوى جائفة بما يصل جوفه، أو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه بما يصل جوفه، أو قطر في أذنه فوصل إلى دماغه، أو داوى مأمومة بما يصل إليه، أفطر، لأنه إذا بطل بالصعوط دل على أنه يبطل بكل واصل من أي موضع كان، ولأن الدماغ أحد الجوفين فأبطل الصوم ما يصل إليه كالآخر.
أيوة، الآن القاعدة عند الأصحاب أنه ما يصل للجوف يفطر، ينبني على هذا سؤال وهو ما هو الجوف، فأجابوك هم يقولون الجوف الدماغ والباطن، الدماغ والباطن، أو بتعبير إيش يقول هو جوف، يسميه جوف عموما، ما يصل إلى الدماغ أو يصل إلى باطن الجسم كله يعتبر عندهم جوف، أي مجوف عندهم جوف، أي مجوف عندهم جوف. فإذا وصل لهذا الجوف ما يفطر، فهذا دليل، هذا يدل على فساد الصوم. ما هو يعني استدلال الحنابلة على هذا كله؟ القياس على هذا الحديث، يقولك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر دخول الشيء من عبر الأنف يعتبره مفسدا، فدخول أي شيء عبر أي منفذ يعتبر مفسد. لماذا؟ ما هو إتمام الاستدلال؟ أحسنت، إتمام الاستدلال أن نقول إذا كان الشارع يفسد الصيام بدخول شيء من منفذ ليس معتادا لدخول الأشياء، فكذلك باقي المنافذ. واضح؟ هذه وجهة نظرهم. فمثلا يقول لك لو واحد أخذ سيف وطعن نفسه وصل السيف إلى الجوف، الآن يفطر أو لا يفطر؟ لماذا؟ أي فإن قلت الدخول إلى الجوف عبر الباطن ليس معتادا، فسيقول لك الحنابلة كذلك الأنف ليس معتادا. هل أحد يأكل عبر أنفه؟ لا يوجد أحد يأكل عبر أنفه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر نهى عن الاستنشاق حتى لا يفسد الصوم. واضح فكرتهم؟ من بعض الناس يظن أن هذه مسائل ضعيفة، هم عندهم استدلال قوي، راجح أو غير راجح هذا أمر آخر، لكن استدلالهم جيد وقوي. الآن عرفنا يعني وجهة نظر الأصحاب حيال هذه القضية، كيف ركبوا على هذا الحديث واستنبطوا منه أشياء كثيرة. طيب عندك قاعدة ستأتينا وتحتاج إليها، الدماغ أحد الجوفين، هذه قاعدة مهمة ستتكرر معنا. نعم،
قال رحمه الله: وإن اكتحل فوصل الكحل إلى حلقه أفطر، لأن العين منفذ، ولذلك يجد المكتحل مرارة الكحل في حلقه وتخرج أجزاؤه في نخاعته، وإن شك في وصوله لكونه يسيرا كالميل ونحوه ولم يجد طعمه لم يفطره، نص عليه.
نعم، الحنابلة مضطردون، أي دخول عبر أي منفذ، بل أي دخول حتى عبر ليس منفذ، يعني البطن ليس منفذ، الذي ضرب له المؤلف مثال بالطعن ليس منفذ، فما بالك بالمنافذ، العين منفذ، العين منفذ، فدخول أي مادة للجسم عبر أي منفذ تفسد الصيام. ولذلك لو لم يذكر الشيخ الكحل هنا لكان ينبغي عليك أنت أن تعرف حكم الكحل، أليس كذلك؟ من القاعدة أن دخول أي مادة عبر أي منفذ يفسد الصيام. واضح؟ وكنت تمنيت أني سألتكم عن الكحل قبل ما يقوله المؤلف لأن يبين فهم القاعدة. ماشي.
قال رحمه الله: وإن زرق في إحليله شيئا أو أدخل ميلا لم يبطل صومه، لأن ما يصل المثانة لا يصل إلى الجوف ولا منفذ بينهما، إنما يخرج البول رشحا، فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيئا
فقط. هنا الحنابلة يقولون إذا وضع شيئا في إحليله فإنه لا يفطر. لماذا؟ وهل يمكن أن نعرف هذا الحكم من الكلام السابق؟ يا سلام، لأنه ليس جوفا. هم يقولون كل مادة تدخل من أي منفذ تصل إلى جوف فإنها تفطر. إذا اختل أي قاعدة من هذه القواعد فإنه لا يفطر. فالإحليل ليس جوفا عندهم، فما يصل فما يدخل عبر الإحليل لا يصل إلى جوف فلا يفسد الصيام. ولهذا بهذه المناسبة إذا أحكمت أول الباب وفهمت الأصول التي قررها في أول الباب سهل عليك فهم باقي المسائل والمسائل التي لم تذكر أيضا، حتى المسائل التي لم تذكر يسهل عليك. نعم.
قال رحمه الله: وإن ابتلع ما بين أسنانه أفطر، لأنه واصل من خارج يمكن التحرز منه فأشبه اللقمة.
إذا ابتلع ما بين أسنانه أفطر، لماذا؟ لأن تنطبق عليه القاعدة، دخل للجوف عبر أحد المنافذ وهو الفم. إذا لماذا يعني ذكرها؟ حتى لا يظن أحد أنه إذا انتقل الطعام من الفم لا يكون له نفس الحكم، بل له نفس الحكم. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وما لا يمكن التحرز منه كابتلاع ريقه وغربلة الدقيق وغبار الطريق والذبابة تدخل حلقه لا يفطره، لأن التحرز منه لا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
إذن عندنا قاعدة: كل ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو، كل ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو. وهذا مضطرد، الحنابلة اضطردوا في أبواب كثيرة في تقرير هذا المبدأ وهذا الأصل. إذن كل ما لا يمكن التحرز عنه، فالغبار الطريق وغبار الدقيق وبلع الريق وما أشبه هذه الأمور التي لا يمكن بحال التحرز منها فإنها لا تفسد الصيام.
قال رحمه الله: وإن جمع ريقه ثم ابتلعه لم يفطر، لأنه يصل من معدته أشبه ما لو لم يجمع. وفيه وجه آخر أنه يفطره لإمكان التحرز منه. وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان.
لحظة. جمع الريق وبلعه يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر. لماذا؟ ذكر تعليل جميل جدا. لا، صحيح، هذا واحد أنه جاء من الجوف، ثم ذكر أيضا تعليل أجمل. كم إيش؟ أحسنت، يقول كما لو لم يجمع. يا سلام، يعني أنت الآن لو بلعت ريقك من غير جمع لا يفطر بلا أشكال، ليس كذلك؟ فإذا جمعته لم يتغير شيء كثير. ولاحظ تعليلات الشيخ ودقته رحمه الله. طيب، وفي وجه آخر أنه يفطر لإمكان التحرز منه، هو قرر قاعدة أن كل ما لا يمكن التحرز منه فإنه لا يفطر. مفهوم هذه القاعدة أن كل ما يمكن التحرز منه فإنه يفطر، أليس كذلك؟ لكن الحنابلة لم يأخذوا بمفهوم القاعدة، لأنهم رأوا أن التعليل الأول أقوى، أن التعليل الأول أقوى. ولهذا نأخذ شيء، وهو أن مفهوم القاعدة إذا عارضه تعليل أقوى عمل بالأقوى. مفهوم القاعدة إذا عارضه تعليل أقوى عمل بالأقوى. هذا كله بالنسبة لجمع الريق، وصاب أنه لا يفطر ولا يكره ولا فيه أي حرج إن شاء الله. جمع الريق وبلعه ليس فيه أي إشكال ولا حرج، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أي إشكال أو إنكار لهذا العمل، مع العلم أنه موجود، كل الناس يعني يبتلع ريقة ويجمع ريقة، هذا من المعلوم أنه كان موجود بين الصحابة ولم ينقل عنهم ما يدل على أن له أثرا. نعم.
قال رحمه الله: وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان، إحداهما يفطر لأنها من غير الفم أشبه القي، والثانية لا يفطر لأنها لا تصل من خارج وهي معتادة في الفم أشبه الريق.
المذهب الأول أنها تفطر. ما هو مأخذ التفطير؟ أنها من غير الفم، بخلاف الريق فهو من الفم. فالنخامة أو النخاعة جاءت من غير الفم، ليست من طبيعة الفم، فإذا ابتلعها فقد ابتلع جرماً وصل إلى الجو فأفطر به. والثاني أنها لا وإن كانت الوجه الثاني أنها لا تفطر. لماذا؟ لأنها وإن كانت ليست من الفم إلا أنها ليست من الخارج. أحسنت، ليست من الخارج، فهي تشبه الريق من هذا الوجه. ما هو هذا الوجه؟ أنها ليست من الخارج. والراجح أن بلع النخامة مكروه في رمضان وغير رمضان، وقيل محرم، لكنه لا يفسد الصيام، لا يفسد الصيام. لماذا؟ لأن هذا مما يبتلى به الناس، لو كان يفسد الصيام لنقل عن النبي أو عن أحد أصحابه رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: ومن أخرج ريقه من فمه ثم ابتلعه أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فيه، أشبه ما لو بلع ماء. ومن أخرج درهما من فيه ثم أدخله وبلع ريقه لم يفطر، لأنه لا يتحقق ابتلاع البلل الذي كان عليه، ولذلك لا يفطر بابتلاع ريقه بعد المضمضة والتسوق بالعود الرطب ولا بإخراج لسانه ثم إعادته.
لماذا في الصور هذه لا يبطل الصيام؟ لقاعدة ذكرها مهمة، وهي أنه لا يتحقق وجود المفطر، لا يتحقق وجود المفطر. فهذه القاعدة إذا طردتها في هذه المسائل تبين أن هذه المسائل لا تضر ولا تفطر ولا تؤثر، إلا المسألتين الأوليين، فيما إذا بلع ريق غيره أو بلع ريق نفسها بعد أن أخرجه، فإنه في هذه الصور يفطر عند الحنابلة. لماذا؟ لأن انحرم عندنا العلة السابقة. نحن كنا نتكئ على مسألة أنه ليس من الخارج، الآن انتهى هذا وأصبح من الخارج، فعلى المذهب يفسد الصيام. والصور نادرة الوقوع، لا تكاد تقع يعني إلا في أندر النادر. نعم.
قال رحمه الله: ولو سال فمه دما أو خرج إليه قلس أو قي فازدرده أفطر، لأن الفم في حكم الظاهر، وإن أخرجه ثم ابتلع ريقه ومعه شيء من النجس أفطر وإلا فلا.
الآن إذا كان في وجد في فمه دم من فمه مثلا، أو خرج من معدته قلس أو قي ثم بلعه، فالحنابلة يقولون يفطر، يفسد صومه، ويتكئون على قاعدة مهمة جدا، وهي أن الفم في حكم إيش يقول؟ الظاهر، فكأنه من الخارج، فبناء عليه يفطر. إذن ما الواجب؟ الواجب أن يدفله ولا يبتلعه، فإن ابتلعه عمدا فإنه يفطر. طيب، فإن تفله وأخرجه ولكن ابتلع ريقه بعد ذلك، فما الحكم؟
هو
مذكور عندكم، ايش يقول؟
ابتلع معه نجس.
ايه، ما هو الحكم؟
افطر. طيب، والا فلا.
احسنت. لو اردنا ان نعبر تعبير اخر متوافق للقاعده السابقه سنقول: فان تحقق وجود شيء منه افطر والا فلا، اليس كذلك؟ وبهذا نكون استعملنا القاعده السابقه، وصارت قاعدة معنى أن نتحقق أو لا نتحقق. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن استقاء عمدا أفطر، ومن ذرعه القي فلا شيء عليه، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، حديث حسن.
هذا التفريق بين القي بالإرادة أو بعدم الإرادة. فإن استقاء عمدا ما الحكم؟
أفطر.
أفطر. وإن ذرعه القيء
لم يفطر.
لماذا؟ لأنه حصل له بغير اختياره. نحن نقول في جميع المفطرات السابقة إنها مفطرات من الدخول، الآن وصلنا المفطرات إيش؟ من الخروج. بدأنا بمفطرات الخروج. طيب، فالجمهور ليس فقط الحنابلة، الجمهور يفرقون بين أن يزرعوا القيء أو لا، وحكي الإجماع على أنه إذا استقاع عمدا فإنه يفطر، وعلى أنه إذا كان بغير اختياره أنه لا يفطر. حكي الإجماع، حكي الإجماع. طيب، عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه نص في المسألة مع وجود الخلاف في ثبوته، مع وجود الخلاف في ثبوته، لكن الإجماع المحكي في المسألة يقوي هذا التفصيل. وإلا الحقيقة القول في هذه المسألة فقط من باب المدارسة، يعني في هذه المسألة قول آخر، وهو أن القيء ليس له أثر على الصيام. قاء عمدا قاء بغير اختياره ليس له أثر، لأنه لا يوجد دليل على أن القيء له أثر على الصيام. وأنا أقول هذا القول لا من باب حكاية الخلاف والترجيح، لكن من باب الاطلاع على توجهات الفقهاء في بعض المسائل، وهذا ينمي الملكة عند طالب العلم جدا. وهذا القول الثاني أنه لا يؤثر فيه قوة لولا الإجماع المحكي، لولا الإجماع المحكي. ولذلك الراجح المذهب، وهو مذهب الأئمة الأربعة ولا إشكال فيه. نختم في مسألة الحجامة.
قال رحمه الله: إن حجم أو احتجم أفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. وقال أحمد: حديث ثوبان وشداد بن أوس صحيحان.
أفطر الحاجم والمحجوم. الحنابلة يرون أن الحجامة تفطر، أن الحجامة تفطر، ويقولون أنه كما ترون رواه عن النبي 11 نفسا، مما يدل على أنه ثابت ثبوتا لا إشكال فيه. والنص صريح: أفطر الحاجم والمحجوم. في القول الثاني أن الحجامة لا تفطر، والسبب حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة. وأنتم أخذتم في أصول الفقه أن كلمة رخص فيها دلالة على النسخ، أحسنت، فيها دلالة على النسخ، فمعناه أي الأمرين هو الأخير، التفطير أو عدم التفطير؟ عدم التفطير. ولذلك الراجح هو عدم التفطير، لكن المذهب والأحوط أن الحجامة تفطر الصائم. وكما ترون، لماذا ذكرتنا الخلاف في القيء والحجامة؟ للإشارة إلى موضوع أن دخول الداخل أقوى في التفطير من خروج الخارج، دخول الداخل أقوى في التفطير من خروج الخارج. نكتفي بهذا ونتقابل بعد الصلاة إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. شكر الله لكم حسن الاستماع وحسن الفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.